حسنة، وآخرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بل الدعاء القرآني المعروف والذي يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه به إلى الله سبحانه وتعالى وأمرنا به أيضا كذلك، هو قوله سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الغرض هو أنه لا حرج على الإنسان أن يسعى في أمور دنياه ما دام أنها لم تطغى على أمور الآخرة وواجبات الله سبحانه وتعالى. الذي يذكره بذلك هو النداء الله أكبر، فالله أكبر مما أنت غافل فيه، والله أكبر مما أنت مشغول به. فحينما تسمع النداء عليك أن تنصرف عن كل هذا وترجع إلى ربك في هذه العبادة الخاصة، وإن كنت مع الله في أعمالك كلها، لأنه قال: واذكروا الله حتى في حال ابتغائكم من فضل الله اذكروا الله. فذكر الله يقتضي أن لا تغش، ذكر الله يقتضي أن لا تدلس، ذكر الله يقتضي أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، كل ذلك من ذكر الله. فليس ذكر الله مقصورا على التلفظ باللسان. فإذا قال المؤذن الله أكبر كأنه يقول لك: دع ما في يدك وما أنت مشغول به وعد إلى ربك وأدي الشيء الواجب والمفروض. كذلك أيضا حينما تدخل على ربك لتصلي تبدأ بهذا، فترفع يديك، وسيأتي كلام رفع اليدين في الباب التالي، ترفع يديك حتى قال العلم: كأن المصلي برفع يديه يكشف الحجاب بينه وبين ربه، يعني كأنك خرجت من الدنيا وأتيت إلى المصلى ورفعت يديك لتكبر ولتقول: الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فحقه سبحانه أن يطاع وأن يخضع له وأن يستكين وأن يقوم العبد في صلاته لله قانتا. فهذا من هنا السر في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ الخاص الله أكبر، ولا يجزي عنها غيرها ولا يقوم غيرها مقامها. فتقول الله أكبر، فإذا قلت ذلك وأنت حاضر القلب ومستحضر ومستشعر لمعنى هذا الافتتاح، فإنك وتعلم أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو جبار السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالك، وأنت داخل عليه وأنت تعلم أنك مقصر وتعلم أنك محل التقصير ومحل الخطأ، ولكنك تأتي لتقف بين يدي ربك لتغسل ذنوبك. فربك غفور رحيم، وربك يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتأتي وأنت تعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتقف بين يدي الله وتكبر وتصلي، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: أرأيتم لو أن أحدكم كان على بابه نهر جار وكان يتوضأ منه أو يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس. فأنت حينما تقف بين يدي الله وتكبر هذا التكبير وتقف مقر ومعترف بذنوبك وتقصيرك وتسأل الله المغفرة وتسأله التوبة الصادقة التي فيها الإقلاع عن الذنوب والتي فيها الندم على ما فات والتي فيها العزم على ألا تعود، إذا دخلت بمثل هذا فترجو إن شاء الله أن تكون صلاتك أو صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. بمثل هذا وبمثل استشعار هذه الأسرار والأمور يدرك الإنسان معنى وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ومعنى افتتاحه لهذه الصلاة بالتكبير. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري، وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. هذا الحديث من أصول الأحاديث المتعلقة بالصلاة، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير طريق، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل فجميع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال في الصلاة فالأصل أنها على الوجوب. ولئن كان الأصوليون يقولون إن دلالة الفعل على الحكم ليست كدلالة القول، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب كدلالة القول، لأن القول أبلغ وأفصح وأظهر في بيان المراد، بينما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تكون الوجوب، قد تكون خصوصية، قد يكون من خصوصية وقد يكون لأشياء كثيرة اعتبارات. فمن هنا ليست دلالة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كدلالة القول، ولكن حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في الصلاة ثم مع قوله صلوا كما رأيتم من يصلي دل على أن أفعاله كلها هي للوجوب، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. فإذا اقترن فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني يصلي، فصلوا كما رأيتموني يصلي هذا قاعدة في جميع أمور الصلاة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: أورده مستدلا به على فرضية التكبير، مع أنه بلفظه ليس فيه لفظ التكبير، لكن حينما قال صلوا كما رأيتم أن يصلي وصح أنه كان يفتح التكبير، من هنا قال المصنف: وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. فما دام أنه صح عنه أنه هو بفعله كان يفتتح بالتكبير، وقوله صلوا كما رأيتم أن يصلي دل على أن الافتتاح بالتكبير مما أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم فيه. قال: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. المصنف رحمه الله في كتابه هذا كتاب دقيق وكتاب جامع، وهو من أجمع الكتب التي أوردت أحاديث الأحكام، من أجمعها جدا، ففيه أحاديث كثيرة جدا وفيه أبواب تراجم، فضلا عن أن المصنف رحمه الله بارع في الفقه، هو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، هذا جده هو المجد بن تيمية من أئمة المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو دقيق، وتلميذه هو ابنه عبد السلام، أيضا كان من العلماء، ابنه عبد السلام كان من العلماء، لكن الذي غمر عبد السلام هو أنه وجد بين أبيه وبين ابنه، ابنه شخص بن تيمية وأبوه المجد بن تيمية، فمن هنا انغمر، بينما هو كان من الأئمة الأعلام، ولكن شهرة أبيه وشهرة ابنه جعلت صيته ليس كصيتهما، ولهذا قالوا كأنه يعني كوكب بين قمرين لا يرى. فالمجد بن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب أتى بالعجب العجاب، سواء في تراجمه أو في دقة ما بوب له، حتى الترجمة التي بين يدينا هذه ترجمة صغيرة لا تكاد تجدها في أي كتاب فقهي، فضلا عن أن تجدها في كتاب حديث الأحكام. فقال: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، هذا معنى أنه لا يكبر حتى يتفقد المأمومين، وسيأتي ترجمة خاصة لتسوية الصفوف في الكلام على الإمامة، أحكام الإمامة، سيأتي الكلام على تسوية الصفوف وفضلها والسبق إلى الصف الأول. لكن هنا يريد أن يبين ما هو أين محل تكبيرة الإحرام، أين محل تكبيرة الإحرام. فقال: باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف، يعني لا يكون إلا بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، على معنى أنه لها أمران: أولا أن هذا محله، والأمر الثاني أنه لا ينبغي له أن يكبر الإمام إلا بعد أولا ينتهي المؤذن من الإقامة أو المقيم من الإقامة، وأيضا بعد أن يتفقد الصفوف المعوج منها والفرجة يسدها. وسيأتي أنه حتى كان عمر كان له أناس في نفس المسجد حتى يقول له قد استقامت الصفوف، فإذا قالوا له ذلك كبر، مما يدل على اهتمامهم وعنايتهم بتسوية الصفوف، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. لكن الغرض أنه أن محل تكبيرة الإحرام بالنسبة للإمام لا يكون إلا بعد أن يتفقد أحوال المصلين وبعد أن يفرغ المقيم من الإقامة. فقال: باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. المصنفون رحمهم الله يريدون هذا الحديث في بيان تسوية الصفوف، لكنه لا يريدون له ترجمة مثل ما ترجم المصنف، مما يدل على دقته رحمه الله. وإلا الحديث معروف، وفي بعضها: حتى إذا رأى أن قد عقلنا، حتى إذا رأى أن قد عقلنا كبر. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد الصفوف حتى إنه مرة رأى رجلا باديا صدره، فكأنه أرجعه فقال: آذيتني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبدى له صدره وقال: اقتص مني، فقبل صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتفقد الصفوف ويقول: تقدم يا هذا، تأخر يا هذا، ويقول: سد الخلل، سد الفرج، ويقول: لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة. قال: فإذا استوينا كبر، هذا هو الشاهد للترجمة، قوله فإذا استوينا كبر، هذا هو الشاهد للترجمة على معنى أن التكبير لا يكون إلا بعد استواء الناس للصفوف. ومعلوم أنه لو كبر قبل أن تستوي الصفوف فإن الصلاة صحيحة، إنما يدل على أهمية ملاحظة الإمام لهذا. ولهذا ورد أن الإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فقيل من ضمانه أنه يهتم بصلاة المصلين ويتفقدهم، ومن ضمانه أيضا أنه يتحمل أشياء عن المأموم وخاصة المسبوق في بعض الأشياء وتكبيرة الإحرام وقضايا كثيرة كما هو معلوم. فإذا استوينا كبر، رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، رواه أحمد. هذا حديث أبي موسى إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم. الحديث في ظاهره أنه إذا كان هناك جمع وأرادوا أن يصلوا فليؤمهم أحدهم، وأحاديث الأخرى تدل على من هو الأحق بالإمامة، الأقرأ لكتاب الله ثم الأفقه إلى آخره، لكن المراد أنه إذا كان جمع فلا بد أن يقدموا أحدهم ليصلي، وهم لا يقدمون إلا أمثلهم وأفضلهم. لكن ما هو الدلالة من هذا الحديث على الترجمة؟ لا يبدو في ظاهر الحديث دلالة، لأنه يقول إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فانصتوا. أين محل الدلالة من؟ لأنه أراد به أن الإمام لا يكبر إلا بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، فكأن في الحديث بعدا باستدلال المصنف، لكن يبدو والله أعلم أن محل الدلالة هو قوله إذا قمتم إلى الصلاة، كأنه يفهم من إذا قمتم يعني إذا أقمتم الصلاة، ويبدو أن في هذا بعدا، لكن ليس هناك وجه دلالة إلا هنا، إذا قمتم إلى الصلاة يعني معناه إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم، يعني بعد الإقامة والفراغ من الإقامة يأتي فعل الإمام اللي هو مبتدأ بالتكبير، ولكن كان فيه بعدا، وإلا لا يظهر يعني دلالة أصرح من هذا. إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، على معنى أنه إذا كانت الصلاة جهرية وجهر الإمام بالقراءة كصلاة الصبح أو صلاة المغرب والعشاء فالمأموم ينصت، لعموم قوله تعالى أيضا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد به القراءة في الصلاة كما هو قول ابن عباس وغيره، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالوا في الصلاة، مع قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فانصتوا. وكلمة يعني يكثر التساؤل عنها، هل يقرأ المأموم الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ؟ نقول الصحيح والراجح أنه نعم يقرأها ولو كان الإمام يقرأ، أما إذا كان الإمام سكتات طويلة كبعد تكبيرة الإحرام سكتة أطول من مجرد قراءة دعاء الاستفتاح، أو بين الفاتحة والسورة أو الآيات التي يقرأها سكتات، أو بعد فراغه من القراءة قبل الركوع له سكتات طويلة، فهذه إذا كان معروف هذا فالمأموم يتعمد ألا يقرأ إلا في هذه السكتات الطويلة إذا كان لإمامه سكتات. أما إذا لم يكن لإمامه سكتات فلا مانع أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، يعني بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ المأموم الفاتحة، فإذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة حينئذ ينصت لبقية قراءة الإمام. فإن الأحاديث التي تدل على طلب قراءة الفاتحة أحاديث متوافرة ومتكاثرة تدل على لزوم قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان يعني إماما أو مأموما، فهذا هو القول الراجح إن شاء الله. وإن كان مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المأموم أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل من بأس على علماء المسلمين إذا استطاعوا توحيد المذاهب وجعلها مذهب واحد أو مذهبا واحدا؟ هذا لا يمكن. أولا أن الخلاف ليس مذموما على كل حال، خلاف الرأي ليس مذموما على كل حال، وباب الاجتهاد في هذا واسع، والخلاف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل من الصحابة وما أنكر عليهم حينما أرسل طائفة من أصحابه وقالهم لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهموا أنه لا يصلى إلا في بني قريظة، وبعضهم قال لا، إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعجل لكن لا يمكن نؤخر الصلاة عن وقتها، لأنه أوشك أن لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم خشي أن يخرج العصر، قال ما يمكن ننتظر حتى يخرج العصر، قالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة. فبعضهم فهم أنه لا يصلى إلا هناك، وبعضهم لا فهم أن المراد الحث يعني نستعجل فقط، فصلى بعضهم فعلا في الوقت وبعضهم أخر حتى وصل، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم كل من الفريقين ولم ينكر على أحدهما. وفي هذا قضايا كثيرة، والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا كثيرا في كثير من المسائل اختلفوا، وهذا أمر أيضا يعني معروف. فالباب في هذا واسع، ولا يحجر على أحد أن يلزم، لأن الإنسان مسؤول عما يعتقد، وخاصة في قضايا الفرعيات. فإذا بلغ طالب العلم مرحلة يميز فيها بين الأحاديث وأقوال أهل العلم، ويعرف الناسخ من المنسوخ والصحيح من غير الصحيح ويوازن، فله أن يختار من أقوال أهل العلم ما شاء ما دام أنه وصل إلى هذه المرحلة. أما إذا كان أقل من ذلك فإما أن يقلد من يثق به، أو أنه في حال الاستفتاء إذا استفتى من يثق به فيأخذ بفتوى، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. المهم أن لا يكون هذا سببا للنزاع، فالصحابة اختلفوا ولم يتنازعوا، ولم يبدع أحدهم أحدا أو بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا فيما يتعلق بأمور الفروع، فهذا هو الذي يقال في هذا المقام. إذا كان يقرأ القرآن وسمع الأذان هل يجب عليه الإجابة أم لا؟ نعم، إذا كان يقرأ القرآن وشرع في الأذان فالأولى أن يوقف القراءة ويجيب المؤذن، لأن إجابة المؤذن ذكر مشروع مؤقت ينتهي وقته، بينما قراءة القرآن وقتها واسع، قراءة القرآن وقتها واسع، فهذه عبادة آنية ومؤقتة، فهذه في وقتها أفضل. إنسان قام من النوم وتوضأ ولحق صلاة الجماعة وصلى، ولكن لا يدري هذه الصلاة ظهر أم عصر أو ظهرا أم عصرا، هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، هو على هو ماذا نوى المصلي، ماذا كان ينوي؟ إن كان يعرف أنه كان قد صلى الظهر وهذه وقت العصر فمعلوم الأمر لا إشكال فيه، لكن إذا كان يتوقف على نية المصلي ليس على نية الإمام، إنما على نية المصلي، ولهذا نحتاج أني أقابل السائل حتى قد أستفسره عن بعض الأشياء، لأن الأمر مداره على نية المصلي، أما الإمام فهذا له شأن آخر. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.